مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد بصحبتكم هذه الليلة في حلقة خاصة حول القضية الفلسطينية. نعم، القضية الفلسطينية، هناك مستجدات على الساحة الفلسطينية في وسط هذه الأجواء التي هاجت فيها كل الدول العربية. الربيع العربي خيم على معظم الدول العربية، كل الدول العربية انشغلت بالداخل العربي، وفلسطين للأسف الشديد أصبحت وكأنها قيد هذا الهجوم الشرس من العدو الصهيوني. في كل مكان استغلت هذا الهياج العربي الداخلي وأخذت تكمل هذا السيناريو البذيء لانتهاك مقدساتنا في المسجد الأقصى الشريف وفي القدس الشريف. منذ أيام استكمل الصهيونيون هذا المسلسل الشرس لهدم باب المغاربة وجسر باب المغاربة لاستكمال سيناريو للنيل من المسجد الأقصى والنيل من المقدسات الإسلامية. ورغم هذا الانشغال الداخلي الكبير في مختلف الدول العربية، إلا أن هناك تحركا ليس بالقليل حدث في معظم الدول وردود أفعال مختلفة من الدول العربية المختلفة. ولنبدأ من مصر، حيث أعلن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف، يعني قال الشيخ الأزهر يحذر من خطورة هدم باب المغاربة ويؤكد أهمية التصدي للمخططات الإسرائيلية. حذر الإمام الأكبر شيخ الأزهر من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية لهدم باب أو طريق المغاربة المؤدي للمسجد الأقصى والذي يعد جزءا منه، وأكد ضرورة التصدي لهذه المخططات بعمل جاد دؤوب برفع شأن شعوبنا ودولنا. جاء ذلك خلال استقباله لوفد الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس. الشيخ الأزهر قال أيضا أنه بصدد صياغة وثيقة بشأن القدس، فهل ينجح شيخ الأزهر في حشد القوى العربية والإسلامية المترامية الأطراف المتشتتة حول القضية الفلسطينية التي تعد قلب العالم الإسلامي؟ قلب العالم الإسلامي النابض في الأقصى للأسف الشديد يتألم، ولا أحد يسأل عن الأقصى الشريف في هذه الآونة. معنا ومعكم على الهواء مباشرة على شاشة قناة الرحمة لمناقشة هذه القضية مع سخونتها وطرحها من جديد على الساحة الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد جلال. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
كما يشرفنا أيضا أستاذ الدراسات العبرية والإسرائيلية الأستاذ الدكتور محمد أبو غدير. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك.
كما نشرف أيضا بأستاذ اللغة العبرية والدراسات الإسرائيلية الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمد، ونحن نتحدث عن المحاولات الصهيونية المتسلسلة والتي ترمي لهدم الأقصى الشريف، وتبدأ هذه الأيام في هدم جسر أو طريق باب المغاربة في محاولة للبعض يقول لبناء جسر أو قطار لنقل اليهود أو تسهيل نقلهم لزيارة المسجد الأقصى. دكتور محمد، خلينا نحط المشاهد الكريم في قلب الحدث ونقول القضية إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قضية باب المغاربة هي جزء من القضية الأكبر، وهي قضية تهويد المدينة المقدسة القدس، ثم أيضا جزء من القضية الأكبر من ذلك وهي هدم المسجد الأقصى الذي هو رمز من الرموز الإسلامية في العالم الإسلامي. باب المغاربة، خلينا نبدأ من باب المغاربة، ويقودنا الحديث عن باب المغاربة إلى أشياء أخرى، لكن هو حدث الساعة أو موضوع الساعة هو هدم باب المغاربة. أنا يعني بداية أود أن يعني أعرف المشاهد الكريم بباب المغاربة. باب المغاربة في القدس اللي جاب المغربي للشامي زي ما بيقولوا. فياريت أنا كنت بديت الإخوة بعض الصور، الصورة الأولى نشوف فيها باب المغاربة. ده باب في الجزء الغربي من المسجد الأقصى. وبرضو مش عايزين نخلط في المسجد الأقصى ما بين مسجد قبة الصخرة اللي هي القبة اللي احنا بنشوفها، أو ده المسجد اللي يعني قبة الصخرة ده مسجد أنشئ في عهد الدولة الأموية اللي هو فيه القبة الصفراء اللي احنا بنشوفها
اللي هي موجودة على الشاشة،
أصبحت رمز للمسجد الأقصى. لكن المسجد الأقصى بعيد شوية عن هذا المسجد اللي هو في حائط البراق الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم دابته فيها وفي رحلة الإسراء والمعراج. باب المغاربة، باب زي بقول في الجزء الغربي، أتمنى أن تأتي الصورة اللي يشاهدها المشاهد الكريم.
صورة باب المغاربة
هذه الصورة
موجودة على الشاشة الآن.
نعم، هذه صورة باب المغاربة زي ما ده شكله.
نعم،
هذا في الجزء أو الجزء الجنوبي من الحائط الغربي.
نعم،
اللي هو امتداده على الشمال بيسمى عند اليهود حائط المبكى.
نعم،
أو بنسميها احنا حائط البراق. نعم، هذا الباب ظل حتى نهاية القرن التاسع عشر يسمى بباب النبي
صلى الله عليه وسلم،
لأنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه في رحلة الإسراء والمعراج.
نعم،
وبرضه ده يديله نوع من الأهمية.
نعم،
ونوع من القداسة والارتباط النفسي.
نعم،
نعم هو باب من حجر.
نعم،
لكن ارتباط نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب ويأتي هؤلاء الفسقة الفجرة ويعتدون على ويهدمونه.
بل ان البعض الدكتور محمد بيعتبر هذا هو الباب الرئيسي للمسجد الاقصى.
هو احنا بنقول ده الباب اللي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعتبر صح البوابه التي دخل منها النبي الى المنطقه كلها.
نعم،
فيعني اذا اعتبرناه من هذا المفهوم ممكن ان ننظر اليه كباب رئيسي.
نعم،
فاذا ظل هذا يعرف باسم باب النبي حتى نهايه القرن التاسع عشر، ويطلق عليه ايضا باب البراق.
نعم،
لان بجواره في نفس السور على اليسار تم ربط البراق.
نعم،
من قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لأن إسرائيل دائما تأتي على الأشياء يعني التي لها مكانة إسلامية ومرتبطة بالمسلمين في العالم.
نعم،
وتحاول أن تمحو هذه الآثار التي لها مكانة عشان بعد كده بقى ما لناش حاجة.
إن شاء الله مش هتنجح.
إن شاء الله مش هتنجح.
إن شاء الله.
فهذا الباب من الحجر عادي. نعم، يعني ليس يعني من مادة مختلفة عن مادة أي سور مبني.
نعم،
لكن بقول أهميته أو قدسته ترجع إلى لماذا سمي بباب المغاربة فيما بعد.
نعم،
أنا قلنا اسمه كان ظل لغاية القرن التاسع عشر يسمى باب النبي
صلى الله عليه وسلم،
ولكن سمي بعد ذلك باب المغاربة لأنه نهاية المنطقة تؤدي إلى حارة المغاربة التي كان يسكن فيها المغاربة. وقيل أيضا سمي باب المغاربة لأنه كان المعبر الذي يمر منه الحجاج القادمون من المغرب إلى داخل المسجد الأقصى.
نعم، هذا هو المدخل دكتور محمد.
نعم،
لكن دعني أنتقل للدكتور محمد أبو غدير. دكتور محمد، يعني مسألة يعني التهويد القدس والنيل من إسلامية القدس هو مسلسل يعني اللي يتبع الصهاينة بشكل مرسوم ومخطط. يعني بدراستك للشأن الإسرائيلي والعبري، مخطط إسرائيلي أوله فين وآخره فين وماشي بخطوات إزاي عشان يقدر المشاهد يتابع معانا هذا المسلسل الرهيب للنيل المقدسات الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر القناة لدعوتي لهذا الموضوع الهام.
بل نحن نشكرك لما جاءت في ظل هذه الظروف.
وأنا أصارحك. نعم، القول.
نعم،
عندما اتصلت بي كنت متثقلا. لماذا؟ والدكتور جلاء شريكي في هذا الموضوع.
نعم،
منذ سنوات طويلة نكتب عن القدس، واشتركنا في عشرات المؤتمرات والندوات عن القدس.
نعم،
وأنتجنا كتبا ودراسات.
نعم،
كان مصيرها الإهمال، وإسرائيل تمضي في برنامج تهويد القدس.
نعم،
والتي اقتربت من نهايته. سألتني عن القدس في الوجدان الإسرائيلي.
نعم،
القدس في الوجدان الإسرائيلي يختلف عن القدس في الوجدان الإسلامي.
نعم،
في الإسلام هي أحد ركان أركان الإسلام.
نعم،
لأنه بعد المسجد الأقصى، بعد المسجد الحرام والمدينة المنورة والمسجد النبوي.
نعم،
يأتي.
نعم،
القدس
ثالث الحرمين
هكذا. بل عندما تقرأ في العهد القديم وفي التوراة عن القدس تجده دائما المدينة الآثمة، يعني ألفاظ يخدش الإنسان الحياة أن يذكرها عن القدس في الكتابات الدينية اليهودية، ودي موجودة بالعربي ممكن تقرأها.
نعم،
يعني إذا مكانة القدس في الإسلام تختلف تماما عن مكانة القدس في الإسرائيليين، ودي ليها أسباب تاريخية لا داعي للخوض فيه.
نعم،
لأن موضوع القدس موضوع قديم جدا.
نعم،
ولكن القدس ساق الله لها طرفان حاربها وتسبب في دمارها. الطرف العربي الإسلامي بتكاسله وفرقته، والطرف الإسرائيلي بخططه وتخطيطه الذي يخطط لمئة عام قادمة.
نعم.
الغريب أنه الاهتمام اليهودي والإسرائيلي بعد قيام الدولة أو بعد ظهور الصهيونية بالإسرائيل عامة أو بفلسطين والقدس لم يظهر إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر.
نعم.
قبل ذلك ومنذ دمر الرومان آخر وجود سياسي عام 70 ميلادي، عندما دمروا الهيكل، الرومان اللي دمروا الهيكل عام 70، تشتت اليهود في أرجاء العالم ولم يعد لهم وجود سياسي إلا بعد إقامة إسرائيل عام 48.
نعم.
منذ عام 70 ميلاديا حتى ظهور الحركة الصهيونية على مدى 1000 عام.
نعم.
كان في استطاعة اليهود الوصول إلى فلسطين في أي مرحلة.
نعم.
لأنه ولم يكن لك جواز السفر ولا أي شيء، ومع ذلك كما يقول الإسرائيليون نحن فضلنا الانتقال من مكان إلى مكان تحت دعوة نحن خلة، وأن الله كتب علينا الشتات لإرادة إلهية لكي نكون ندعو العالم وننصحه. لأن الله عندما دمر الهيكل أو ساق الرومان لدمار الهيكل هذه لخدمة اليهود، ويقولون هذا أحد أسرار لماذا لا يزيد عدد اليهود منذ الخليقة حتى الآن عن 13 أو 14 مليون، لا يزيدون عن هذا أبدا. الآن العدد 12 مليون ونصف في تناقص الآن، ودي لها أسباب أيضا، عدم الإنجاب والأسباب أخرى. فهم أرادوا أن يبرروا الشتات اليهودي بأن دي إرادة إلهية،
هذا العقاب الإلهي حولوه
اليهود، ويقولوا أن هذه الرسالة هي التي حافظت على اليهود من عدم الاندثار كما حدث مع الممالك الكبرى. هذا التوجه كان يصلون يوميا واسبوعيا للقدس، ولكن لم يفكروا في الاستقرار في القدس. كان البعض العجائز يحضرون للحج ويغادرونها او يموتون فيها، اما القدس او فلسطين كمكان لإقامة الدولة على مدى 2000 عام ابدا لم تظهر في الكتابات كدولة مستقبلية. بدأ الاهتمام بها الحقيقة نحن والعالم العربي ضحية امرين. الذي كتب تاريخ المنطقة هو العهد القديم.
نعم.
والذي كتب العهد القديم هو مجموعة من النساخ والمؤلفين، دي قضية معروفة.
نعم.
والدكتور جلاء لي كتاب في نقد العهد القديم كتبه مستشرقون يهود.
نعم.
هم نفس اليهود الذين يعترفون بأنهم هم الذين كتبوا على مدى 950 سنة.
نعم.
جمعوا العهد القديم شفهية ثم جمعوه في السبي البابلي إلى. نعم. أن ظهر بهذه الصورة اللي في أيدينا.
نعم.
في هذا الكتاب لا إشارة إلا على القدس المدينة القاسمة، لم يكن يفكرون في تقديس القدس أبدا.
لا.
ما الذي جعل القدس بهذا الاهتمام؟ الحقيقة تعود معلش أطلت شوية
يعني
مبسط المشاهد، لأن في بعض الإعلام العربي عندنا غائب تماما والجمهور مظلوم. الذي فكر في اختيار فلسطين كمكان لإقامة الدولة اليهودية فيه نابليون بونابرت، عندما فشل خلال حملاته في مصر واتجه ببعض قواته إلى الشام وفشل في عكا ورحل، ففكر أنه لا أمل للدول الغربية في اختراق العالم الإسلامي إلا بالفصل بين مصر بقوتها وعظمتها الدائمة والتي إن شاء الله ستستمر في هذا الوضع وبين المشرق العربي. فهو أول من اختار فلسطين لإقامة كيان يهودي فيه.
نابليون بونابرت.
نابليون بونابرت.
يعني ليس وعد بولفور هو بداية أول
الحكاية. أقول لك في أخطاء. الخطاب اليهودي هو الذي يدرس في مدارسنا في جماعتنا وفي العالم.
نعم.
كله.
نعم.
فنابليون بونابرت وسجل هذا في وثيقة معروفة.
نعم.
بعد الحرب العالمية الأولى وظهور واقتراب محمد علي من كان حارب تركيا وكاد يهزمها، خافوا من مصر وبدأ التخطيط الفعلي لتنفيذ برنامج نابليون، هو وضعه وتوكل على الله وتوفى. نعم. جاءت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والأوروبيين وهم تصدوا لمحمد علي وهزموه في نوارين، وفكروا التفكير جدي في إقامة الكيان الإسرائيلي أو اليهودي في فلسطين.
نعم.
بشيئين، أولا كان اليهود في أوروبا كان مصدر قلق ولليهود نفسهم.
نعم.
مصدر مشاكل وكانوا بيتاجروا في الحاجات
دي الأوروبيين نفسهم تؤسروا،
فأرادوا التخلص منهم بأسلوب.
نعم.
هادئ.
نعم.
فتجمعت الإرادة الأوروبية مع ظهور هرسل.
نعم.
هرسل جاء لينفذ المشروع الصهيوني. هرسل الزعيم الصهيوني الذي أسس الصهيونية العملية
العالمي.
لم يكن متدينا على الإطلاق. لم يدخل في حياته معبد. لا يعرف كلمة عبرية وكان رجل لا ديني. ومع ذلك دعا إلى قامة دولة يهودية. اليهودية هنا مجرد رداء خارجي لإقناع كل يهود العالم بالسير وراءه لفلسطين. يبقى إذن الذي وهرتزل لم يكن مع إقامة الكيان اليهودي في بداية خطواته في فلسطين بل في أوغندا. بل وأرسل مجموعة من الخبراء إلى أوغندا بالذات وما حول منابع مياه النيل لإقامة المشروع الصهيوني اليهودي هناك. ولا زال بعض هؤلاء اليهود يقيمون هناك حتى الآن. ولكن لماذا اختيرت فلسطين؟ ظل قبل وفاته بعام ضد إقامة إسرائيل في فلسطين. ونحن ندرس لأولادنا أن الحركة الصهيونية كان أول هدف لها إقامة الدولة. هذا غير مظبوط. كان أول هدف لها حل مشاكل اليهود في الخارج. إزاي؟ آخر مرحلة طب نقيم دولة في فلسطين. اختلفوا على المكان إلى أن تدخل.
يعني دكتور نقدر نخلص من ده أنه المساندة الغربية الشرسة للكيان الصهيوني الأصل فيها التخلص من هذا الكيان الغريب من هذه الدول الغربية.
ده مصادر موثوق بها ومؤكدة. والموضوع محتاج لجلسات.
دكتور هنرجع لحضرتك تاني مع التسلسل التاريخي للمحاولات الصهيونية لتهويد القدس. لكن خلينا نرجع أو ننتقل لفضيلة الشيخ أحمد جلال. شيخ أحمد لما نتحدث عن القدس ومكانتها في الشريعة الإسلامية دي مسألة محتاجة كتب ومحتاجة يعني أحاديث طويلة. لكن عاوزين بشكل موجز ومركز ننقل للسادة المشاهدين المكانة العقدية والمهمة للقدس في الشريعة الإسلامية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. خليني أخذ طرف من كلام الدكتور ونخش على مكانة القدس في القرآن وفي السنة. عايز أكد على مسألة مهمة. اتفاقية السلام اللي كانت سنة 1992 اللي كانت موجودة في أوسلو في مدريد. وكان الطرف اليهودي موجود فيها. ليه اختاروا هذه المدينة بالذات والوقت ده بالذات؟ الوقت ده كان بيحتفل فيه أهل أسبانيا والبرتغال في الوقت ده بسقوط دولة الإسلام في الأندلس. بيمر عليها 500 سنة على مسألة السقوط. إيه علاقة ده بموضوع تهويد القدس؟ تاخد بالحضرتك من حاجة إن اللي حصل في الأندلس هو بالضبط اللي بيحدث في القدس الآن. اللي حصل في الأندلس بعد سقوط الأندلس لما دخلت القوات الغازية صنع بالمسلمين أولا المذابح الجماعية والطرد الجماعي للمسلمين وبالتالي خلاف أي عدوان آخر. يعني أنا هقول إن أسبانيا والبرتغال الآن عدد المسلمين فيهم تقريبا 100,000 نسمة بس المسلمين. في حين لو نظرنا لأي ولاية من ولايات أمريكا هنجد ان اقل ولايه فيها عدد المسلمين يتجاوز ال 100,000 مع ان البلاد دي لم يدخلها الفتح الاسلامي. ايه الوضع؟ الوضع ان الغزو اللي كان موجود في بلاد الاندلس يختلف تماما عن اي غزو اخر. مصر وقعت في الغزو لمده 90 سنه. القدس في الحملات الصليبيه قعدت 200 سنه. الجزائر قعدت تحت الاحتلال قرابه ال 130 سنه. ومع ذلك بقي فيها الاسلام. طب نرجع تاني للاندلس. ليه الاندلس اسبانيا والبرتغال نسبة المسلمين فيهم سقطت بهذه الصورة؟ نظرا للمذابح الجماعية اللي تمت لهم في هذا الوقت، نظرا لحرب التهجير التام للمسلمين في هذه البلاد. وبالتالي تحولت هذه الأرض المسلمة والخلافة المسلمة إلى ممالك نصرانية. طيب
يعني دكتور استكمال هذه الجزئية والتأصيل الشرعي لمكانة القدس في الشريعة الإسلامية بعد ما ناخد هذه المداخلة. معنا على الهاتف مداخلة من المترجم العبري ورئيس قسم الخارجي بجريدة عقيدتي الزميل حسام مبلغ. حسام أهلا وسهلا بيك. حسام يبدو أن الاتصال قطع. نرجع لحضرتك.
طيب يبقى إذن أنا بقول دلوقتي أن أرض الأندلس اللي قعد الإسلام فيها لمدة 8 قرون كاملة.
شيخ أحمد لن نستسمحك هنخرج بفصل قصير ونرجع لحضرتك وضيوفنا الكرام لاستكمال القضية الفلسطينية وأهمية التحرك العربي والإسلامي لإنقاذ القدس من براثن العدو الصهيوني.
مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.